الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد رب شرح لي صدري كان الكلام في المفلس وبقي بعض المطالب أعتقد وصلنا قبل قسمة المال صحيح بقي بعض إذا شهد للمفلس شاهد لا قبل ذلك نعم أنا اختلف الكتاب لذلك لو أولد الجارية ولو أولد الجارية ثم فلس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها ولو طالب بثمنها جاز بيعها في ثمن رقبتها دون ولدها. الآن لو كان هذا المرتهن أو عفوا هذا المفلس كان قد اشترى جارية من شخص فأولد الجارية ولكن لم يستطع أن يدفع ثمن الجارية، هذا صاحب الجارية أحد الغرماء، هذا المفلس كان قد أولد الجارية يعني حملت منه وولدت ولدا منه ثم فلس لم يستطع دفع ثمن هذه الجارية، جاز لصاحب الجارية انتزاعها بناء على قاعدة أن من وجد عين ماله من الغرماء يستطيع أخذه، أن ينتزع هذه الجارية ويبيعها ولو طالب بثمنها جاز بيعها في ثمن رقبتها. أما لو طالب هو بثمن الجارية لا يريد عين الجارية يقول جاز بيع الجارية في ثمن رقبتها دون ولدها. طبعا لماذا تعرض لهذه المطلب؟ لأن الجارية عندما تلد من السيد يعني تتشبث بالحرية، بمعنى عندما يموت سيدها تنعتق من حصة ولدها، فهنا مع أنها متشبثة بالحرية لكن يجوز بيعها لأن حق الغريم متقدم وأولى، يعني أشار إلى، لكن الولد طبعا لا يباع لأنه حر، فالولد لا يباع. وإذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية. هنا مطلب آخر جديد يقول لو جني على هذا المفلس جناية بالخطأ، يعني أحد الأشخاص قام مثلا بفعل ما جنى عليه إما في النفس أو في الأعضاء، طبعا الكلام في الأعضاء، هذه الجناية تعلق حق الغرماء بالدية. لأن لماذا؟ لأن هذا المفلس يستحق الدية، وهذه الدية عندما تدخل في أمواله فيكون الغرماء لهم حق في هذه الأموال، يعني لا تكون خاصة هذه الدية بالمفلس وإنما حق الغرماء يتعلق بهذه الدية هذا المال. هذا إن كانت خطأ، وإن كان عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية إن بذلت له. إذا جنى عليه شخص خطأ قلنا يأخذ الدية وهذه الدية تكون للغرماء، وإذا جنى عليه شخص جناية عمدا، هنا الجانب العمد مخير بين أمرين، إما القصاص وإما قبول الدية. طبعا قبول الدية في صورة أن الجاني دفع يعني يدفع، تارة الجاني يقول أنت اختص لا أدفع الدية، إذا رضي الجاني بدفع الدية فيستطيع المجني عليه أخذ الدية، ولا يتعين عليه قبول الدية لأنها اكتساب وهو غير واجب. قد يقال أنه هنا هذا مفلس وبحاجة إلى أموال ليفي ديونه، فهنا عندما جني عليه جناية عمدا هو بين أمرين، إما أن يأخذ الدية أو يقتص. لا يفرض عليه أنك خذ الدية حتى تزداد أموالك. لماذا؟ لأن هذا اكتساب، يعني المفلس لا يجب عليه أن يكتسب، يعني يعمل ويكتسب حتى يحصل أموال فيدفع للديون. ما كان عنده من أموال تقسم بين الغرماء. فقال ولا يتعين عليه قبول الدية لأنها اكتساب، وهذا غير واجب. الاكتساب عليه لا يجب عليه الاكتساب ليؤدي حق الديون. نعم، لو كان له دار أو دابة وجب أن يؤاجرها، وكذا لو كانت له مملوكة ولو كانت أم ولد. هذا المطلب يعني ابتداء يقول صاحب الشرائع أنه هذا المفلس لو كان عنده دار أو دابة وجب أن يؤاجرها، يعني يقوم بإجارة هذه الدابة أو الدار ويأخذ مالا في مقابل هذه الإجارة ليدخل في حق الغرماء هذا المال، وكذا لو كانت له مملوكة. يقول قال بعض المحشين هذا يعني العبارة على ظاهرها فيها إشكال. لماذا؟ لأنه قالوا من مستثنيات الدين هي الدابة والدار التي هو بحاجة إليها. من مستثنيات الدين هو الدابة والدار التي بحاجة إليها، يعني هذا الإنسان المفلس عنده دار يسكن فيها، عنده دابة يستفيد منها، هذه لو كانت مناسبة لشأنه لا تباع لتدفع إلى الديان. يعني هناك شيء ما أدري سيأتي أو مر معكم اسمه مستثنيات الدين، هذه مستثنيات الدين يعني لا تباع، تستثنى من الديون، تستثنى مثل الدار التي بحاجة إليها، مثل الدابة التي بحاجة إليها، مثل إذا كان عنده مملوك بحاجة إليه، هذه الأشياء مثلا ملابسه الخاصة، أشياءه الخاصة، هذا لا يقال بيع كل شيء، بيع دارك وملابسك وكذا، لا، هناك الأشياء التي هو بحاجة إليها عادة ومناسبة لشأنه لا تباع، هذه تسمى مستثنيات الدين. فهذه لا يجب أن يؤاجرها ولا أن يبيعها. لماذا قال هنا لو كان له دار أو دابة وجب أن يؤاجرها؟ هنا يأتي احتمال أن هذه الدار أو الدابة هو ليس بحاجة إليها. طيب لو كان هذه الدار يعني زائدة عن حاجته، لو كانت هذه الدار أو الدابة ليس بحاجة إليها يجب أن يبيعها. يعني افترض شخص عنده داران، عنده داران، دار بحاجة إليها يسكن فيها، الدار الأخرى يبيعها ويفي الديان. قالوا لعل هذه الدار مما لا يمكن بيعها، مثلا هي موقوفة عليه، هي الدار موقوفة عليه فلا يستطيع أن يبيعها، وقف فقط يستفيد من المنفعة، وهذه الدار ليس بحاجة إليها فهنا يؤاجرها. هكذا فرض المسألة، وإلا مع غير هذا الفرض على إطلاق ما ذكره المحقق في الشرائع يأتي إشكال. عرفت الإشكال من أين يأتي؟ يعني نقول إذا كانت هذه الدار أو الدابة هو بحاجة إليها لا تباع ولا تؤجر، هو بحاجة إليها مستثنى. وإذا قلنا هذه الدار أو الدابة زائدة عن حاجته تباع، لماذا تؤجر؟ فافترض بعض الشراح أن لعل المقصود أن هذه الدار زائدة عن حاجته ولا يمكن بيعها فتؤجر، يعني فرض، أو لعل صار غفلة من المحقق في هذا المطلب، أو هو هذه القيود لم يذكرها. نعم، ماذا قال؟ نعم، بعض يعني ما وجدوا يعني توجيه لهذه العبارة إلا بهذا الشكل. والمملوكة لماذا قيدها بأم الولد؟ لاحظ قال المملوكة يعني تؤجر، طبعا تؤجر منفعتها يعني تعمل للآخرين وأجرة عملها يرجع إلى الغرماء، ولو كانت أم ولد، لأن أم الولد متشبثة بالحرية كما قلنا، هذه ستحرر عندما يموت سيدها. مع ذلك هذه إذا كانت إذا كان ليس بحاجة إلى عملها وليس بحاجة إليها يؤجرها، طبعا هو هنا لا يمكن بيعها، لأن أم ولد، أم ولد متشبثة بالحرية لا يمكن بيعها، وإن كان هناك فيما سبق قال يمكن بيعها إذا كانت في الجناية. على كل حال، وإذا شهد للمفلس أو للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحق وإن امتنع. نعم، يعني مملوكة ليس بحاجة إليها، وإلا إذا هو بحاجة إلى عملها، هو بحاجة مثلا رجل كبير بالسن مريض بحاجة إلى من يقوم بأعماله، هذا لا تؤجر ولا تباع. الآن لو شهد للمفلس شاهد بمال، جاء شخص وقال هذا المال لفلان، طبعا مع هناك دعوة، يعني المفلس هكذا نفترض، لأن بدون دعوة لا نحتاج إلى يمين، صارت هناك دعوة ونزاع بين المفلس وشخص آخر على مال أنه له أو لا، بين المفلس وشخص آخر صار نزاع على مال هل هو المفلس أو لا، فشهد للمفلس شاهد والمفلس يقسم يحلف فيثبت له المال. هذا مر معنا في كتاب القضاء أو سيأتيكم أنه الحق المالي يثبت بشاهد ويمين. فهنا لو شهد له شاهد واحد وأقسم يدخل هذا المال في ملكه، فإذا دخل هذا المال في ملكه ماذا صار من حق الغرماء؟ طيب الآن امتنع، يعني هو يستطيع أن يقسم ويدخل هذا المال في ملكه فيكون من حق الغرماء، الآن امتنع عن اليمين، هل يحلف الغرماء إذا امتنع اليمين؟ هل باعتبار أن الغرماء هذا المال سيكون لهم وهناك شاهد شاهد ويحتاج إلى يمين صاحب المال فيكون الحق لهم، فهل يحلف الغرماء بدل المفلس لو امتنع عن الحلف؟ قيل لا، وهو الوجه وهو الأوجه. وربما قيل بالجواز لأن في اليمين إثبات حق للغرماء، ربما قيل ضعف هذا القول، يعني من باب أن هذا حق مالي للغرماء وهناك شاهد فيحلفون فيثبت الحق، لكن هذا فيه إشكال، فيه إشكال من أي جهة؟ يعني الغرماء لنفترضهم ثلاثة، هل كلهم يحلفون يمينا واحدا معا؟ هذا غير معهود وغير معروف في باب النزاع والفقه، يعني حلف إذا عبرنا عنهم بالمجموع أو جماعي. طيب إذا كل واحد يحلف، كل واحد من الغرماء يحلف، على ماذا يحلف؟ يحلف على كل المال، هو كل المال ليس له، لأنه هو له الثلث، على فرض على أحسن الحالات هو له الثلث، يعني إذا كان يستطيع أن يأخذ كل ما عند المفلس له الثلث من هذه العين فهو يحلف على الثلث. طيب إذا يحلف على الثلث كيف يثبت كل الحق؟ وكل واحد يحلف على الثلث ويثبت الكل، نحن ما عندنا ثلاثة كل واحد يحلف وثلث ثلث، فهناك في المسألة تشويش وغموض وإشكال، لذلك قال لذلك قال الوجه هو أن الغرماء لا يحلفون، إما أن يحلف المفلس ويثبت المال أو إذا امتنع لا يثبت الحق. لأن أنت المسألة القانون في الحلف في باب النزاع، أنت إذا كان المال لك تحلف عليه، أما تحلف على شيء في حق غيرك، يعني أحد المفلسين إذا ثبت هذا المال يملك ثلثه صحيح، والثلثين الآخرين ليس له، يعني أنا هذا الشيء افترض أدعي أنه لي ولك، أدعي أنه لي ولك وشخص ينكر، فأنا أحلف أن هذا لي، هو ليس لي، أنا بالبداية لا أدعي كله لي، أحلف أن نصفه لي، نصفه لي يثبت النصف لا يثبت كله، وأنت أثبت النصف، يعني المسألة فيها غموض من هذه الجهة. وإذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ما له، إذا مات المفلس حل ما عليه من الديون، يعني إذا كان عليه ديون مؤجلة إلى أجل فحلت، بمعنى آخر كل الديان صاروا غرماء. يعني نحن مر معنا أنه الديون الحالة من شروط التفليس كما تتذكر أن تكون الديون حالة ليست مؤجلة، هذا إذا كان حيا، أما إذا مات كل الديون صارت حالة، فكل الديان صاروا غرماء، كلهم صاروا غرماء. ولا يحل ما له، أما ما له لا يحل، يعني هو إذا كان قد دين أقرض شخصا مالا إلى سنة لا يحل الأجل بموته. لماذا؟ يبقى من حق الورثة أن يطالبوا بهذا الدين بعد سنة. يقول: وفيه رواية أخرى مهجورة، فيه رواية أنه إذا مات المفلس حق حل ما عليه وما له، لكن هذه الرواية هجرت، يعني لم يعمل بها الفقهاء والأصحاب، متروكة. وأفتوا طبق القاعدة أن المفلس إذا مات حل ما عليه وليس ما له. وينظر المعسر، وينظر المعسر إذا كان هذا على بناء على الرواية أنه يحل ما له، يعني أنا لي دين على فلان إلى سنة، الآن مات المفلس، فهذا الدين حل الآن، يطالب به المفلس أو ورثته، هذا معسر ما معه، ينظر، فنظرة إلى ميسرة حتى يتمكن فينظر. ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته، ولا يجوز إلزامه بهذا الدين، يقال له أنت لابد أن تدفع هذا الدين بأي شكل من الأشكال، استدين، اعمل، نحن نستأجرك تعمل لنا، لا، هذا لا يلزم. الحكم الشرعي أنه ينتظر حتى، يعني نعم صار حالا الدين على بناء على الرواية صار حالا، الآن نقول له ادفع، قل ما عندي، فعلا ما عندي، لكم في ذمتي ما، لكن ما عندي، فينظر إلى. يقول: وفيه رواية أخرى مطروحة، فيه رواية مطروحة يعني ليس فقط مهجورة، أنه عملوا على ضدها، أنه هذا يستخدمه الدائن، يعني أنا لي عليك دين ومات الدائن، أولاده يأخذون هذا الشخص إما يعمل لهم أو يعمل لغيره. وهذه رواية كأنما وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكنها مهجورة ومتروكة. هذه الرواية رواها السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، يحبس في الدين يعني ما المعسر يحبسه لا ينظره إلى ميسرة، طبعا خلاف القواعد، قلنا هذه الرواية مطروحة. ثم ينظر، فإن كان له مال أعطي الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، نفس المستدين، فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه وإن شئتم استعملوه، أنتم خذ، يعني يعمل لكم بمقدار هذا المال. يقول: فقط عمل بهذا الرواية بعضهم مثل ابن حمزة، ولكنها الرواية مطروحة ومتروكة. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. الفرع الجديد في قسمة ماله، الآن هذا فلس بالشروط التي مرت معنا، أن أمواله قصرت عن ديونه، وأن ديونه حالة، وأن بعض الديان طالبوا بالحجر، والحاكم حجر عليه بالشروط. الآن كيف تقتسم أمواله في القسمة؟ يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة، يعني هذا المفلس عنده بهائم مثلا، عنده ملابس زائدة، عنده حبوب، لا تؤخذ كلها إلى سوق مثلا واحد وتباع، لا، يؤخذ كل جنس إلى سوقه ليرغب فيه الناس، يعني البهائم أخذها إلى سوق البهائم، الحبوب إلى سوق الحبوب، وهكذا. يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة، ليتوفر من يرغب في هذا المتاع ويشتري. وحضور الغرماء أيضا يستحب حضور الغرماء. لماذا؟ لأنهم أصحاب الحق. لعله يأتي الشخص يقول أنا أشتري بعشرة، الغرماء يقولوا لا، نحن لا نبيع بعشرة مثلا، يريدون أكثر. وحضور الغرماء تعرضا للزيادة، يعني حتى يعرضون الزيادة، يريدون أن يبيعوا بأكثر، لأن كلما بيع ماله بأكثر من حقهم، يعني من صالحهم ومن فائدة لهم. فإذا يستحب إحضار كل مال متاع في سوقه وحضور الغرماء، وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه. نحن مثلا هناك مواد غذائية تباع أولا، ثم الذي لا يتلف يبقى للأخير، وبعده بالرهن ما يخشى تلفه، وثم يباع الرهن. لو كان هذا قد رهن شيئا، هذا المفلس رهن شيئا عند أحد هؤلاء الديان، يباع هذا الرهن لانفراد المرتهن به. هنا الرهن كما مر معنا وقلنا الغرماء لا يشاركون المرتهن، المرتهن فقط يستوفي حقه من الرهن، فإن زاد شيء منه، يعني هذا المرتهن له دين 1000 وبيع هذا الرهن ب1500، 1500 تدخل في حق الغرماء. وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عين الحاكم. يعني البيع يحتاج إلى أهل خبرة، يحتاج إلى منادي، يعني منادي دلال، هنا كأنما دلال يقوم بعملية البيع. هذا الدلال مناد ينادي على البضائع، لابد أن يكون شخصا يرتضي به المفلس والغرماء، يعني كلاهما اتفقوا على هذا الشخص يبيع هذه الأشياء. وإذا تعاسروا اختلفوا، الحاكم يعين شخصا للبيع. دفعا للتهمة، يعني لعل هذا المفلس يريد يعني أن يأتي بشخص لا يبيع هذه الأشياء بقيمتها الحقيقية، يبيعها بأقل مثلا، ثم مثلا هو عنده تواطؤ هذا مع أصحاب الذين اشتروا، يأخذ باقي الأموال أو شيء. لا، نريد شخصا يبيعها بيعا بما تستحق هذه الأشياء، يعني بحيث أن لا يضيع حق الغرماء ولا يضيع حق المفلس. فدفع للتهمة يعني حتى لا يكون هناك تهمة أو اتهام بين الغرماء والمفلس. يعني افترض هذا المفلس، أنا عندي بيت صحيح، أنا جئت مع شخص وقلت له، اتفقت معه لأنه هذا الأموال التي ستباع بها هذه الأشياء كلها سيأخذها الديان صحيح، ثم يسقطون حقهم، يعني انتهت القضية. فأنا عندي بيت، لنفترض أنا اتفقت مع دلال، قلت له بيع البيت مثلا ب1000 دينار لشخص، يعني تواطأت مع شخص نبيعه ب1000 دينار، هو يساوي 2000 دينار البيت، بيعه ب1000 دينار. لماذا؟ أن هذه 1000 دينار ستخرج من يدي، سيأخذها الغرماء صحيح، ثم بعد ذلك أنا أخذ منه 500 أو لك 500 ولي 500، عرفت؟ هذا يكون تواطؤ. لا، الغرماء يريدون شخص يوثق به فعلا، بيع ب1000 يساوي 1000 هذا البيع، يعني ما لا يوجد هناك تواطؤ وتهمة. دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عين الحاكم. وهذه المسائل للأسف موجودة يعني قديما وحديثا. وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، هذا البائع والدلال هذا يحتاج أجرة، إذا ما وجد شخص يتبرع يعني يبيع بدون أجر ولا بذلت الأجرة من بيت المال، لو كان مثلا الحاكم هو بذل من بيت المال الأجرة كان بها، أو وجد شخص متبرع هو يتبرع يقول أنا أبيع هذه الأموال بدون أجرة كان بها، من جهة لا يوجد متبرع ولا دفعت الأجرة من بيت المال، وجب أخذها من مال المفلس، من مال المفلس. لماذا؟ لأن البيع هذا واجب عليه، هو يجب على المفلس أن يبيع أمواله ويعطي الغرماء، فواجب عليه، فإذن هو يدفع أجرة البائع الدلال يعني. ولا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن. هذه لطيفة هذه النقطة. وإن تعاسروا تقابضا معا، يعني الآن نحن الغرماء، لاحظ نحن الغرماء خمسة، هذا ما عنده أموال، ذهبنا ليبيع بيته، صحيح هذا المفلس سيبيع بيته، باع البيت، فلا نسلم البيت لهذا المشتري الجديد حتى نأخذ الثمن. لماذا؟ لعل هذا المشتري الجديد يأخذ البيت ويقول ما عندي الآن، عرفت؟ فنحن نكون في مصيبة، ندخل في مصيبة أخرى أيضا، نعلن يعني نشتكي عليه لا، فلا يعطى. ولا يجوز تسليم مال المفلس الذي هو البيت في المثال إلا أن نأخذ الثمن، يقول له أعطنا ثمن البيت ثم نسلمك البيت. وإن تعاسر يقول لا، أنتم سلموني البيت أنا أسلمكم الثمن، تقابضا معا، يكون يعني القبض في نفس الوقت، يعني استلام وتسليم، مثل ما يشبه في مسألة الخاطفين، كل واحد لا يثق بالآخر، يعني مثلا شخص اختطف، هذه في الأفلام تكون أحيانا وفي الواقع موجودة، اختطف إنسانا ويريد مالا يعني حتى يفك هذا المختطف، فدية أو ما يقال، نعم فدية في الاصطلاح العرفي، يعني لا يفك هذا المختطف إلا بمال، فيقول مثلا سلموني المال وأعطيكم إياه، يقول ما لنا ثقة، أنت مختطف مجرم، كيف نثق بك، نعطيك المال وهو لا يثق بهم، أعطوني الشخص يعني سلمونا المختطف حتى أعطيكم المال، فيتكون طريقة ما في نفس اللحظة استلام وتسليم، وما هنا هذا ما يشبهه، أقول كل طرف ليس له ثقة بالطرف الآخر. ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة، اقتضت المصلحة تأخير القسمة، قسمة هذه الأموال بين الغرماء، يعني نحن أخذنا الثمن، ثمن أموال هذا المفلس بيعت وأخذنا الثمن، قيل يجعل في ذمة من لي احتياطا، يعني أنا أردت أن أراجع هذه بالضبط، لماذا من لي وليس مسلم، إنما قال إنما كان ذلك احتياطا لأن القرض مضمون على المقترض بخلاف الوديعة، فإنها أمانة لا يؤمن تلفها. طيب لا بأس، يعني هنا في ذمة مليئة، الظاهر مو ملي، عندك تعليق على هذا؟ أنا يعني هذه العبارة وجدتها في البيت ونسيت أن أراجعها، في ذمة مليئة الظاهر يعني غني،
وموجود
شده
يعني
خالد همني، نعم وليس ملي، نعم لا معنى انه ملي يعني ملي من اهل الله،
غني
نعم نعم واضح، انا يعني الان خطرت في ذهني. ولو اقتضت المصلحه تاخير القسمه، هذا المال، لاحظ هذا المال الذي بيعت به اموال المفلس، الان نحن الغرماء لا نريد ان نقتسمه، مثلا نحن في مكان لا نامن من القسمه، او الوقت في الليل لا يعني لا نرى بشكل جيد، أو المكان غير آمن، بأي سبب من الأسباب اقتضت المصلحة تأخير القسمة، قيل يجعل يعني يجعل يعطى هذا في ذمة ملي احتياطا، لا نعطى لشخص ما عنده مال، لعله نقع في نفس الإشكال لا نصل إلى أموالنا، لا يعطى إلى شخص مقتدر، بحيث لو تلف هذا المال مثلا بتقصيره نأخذ من أمواله، وإلا جعل وديعة، ما وجدنا شخص يعني يأخذه يضعه في ذمته أمانة فنجعله عفوا يعني يكون في ذمتي، يقول الأموال أنا أضمنها عندي، وإلا جعل وديعة، نضعه وديعة أمانة عند أحد المؤمنين، لأنه موضع ضرورة، لأن هذا موضع ضرورة، نجعله في ذمة غني أو وديعة عند أحد المؤمنين. صار واضح المطلب؟ طيب. ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها. هذه قلنا مستثنيات الدين. مستثنيات الدين يعني الأشياء التي بحاجة إليها المفلس ويحتاجها في حياته. لا يجبر على بيع داره التي يسكنها طبعا بحاجة إليها، ويباع منها ما يفضل عن حاجته. لنفترض هذه الدار فيها من الأثاث والأدوات والتي ليس بحاجة إليها، هذه تباع الأشياء الإضافية. وكذا أمته التي تخدمه، يعني وكذا لا تباع أمته إذا كان بحاجة إليها وتقوم بخدمته. طيب. ولو باع الحاكم أو أمينه أو أمينه مال المفلس، ولو باع الحاكم أو أمينه، الحاكم وضع شخص وهو بنفسه باع المال، ثم طلب أو طلب أو طلب بزيادة لم يفسخ العقد. يعني بعد أن بيعت هذه الدار بألف، جاءوا الغرماء وقالوا لا، نحن لا نريد ألف، هذه نحتاج أكثر. أو المفلس قال أنا لا بيعها بألف، أحتاج أكثر. فهنا لا يفسخ العقد. ولو التمس المشتري الفسخ، حتى المشتري الذي اشتراها، يعني عفوا، هذه واو استئنافية، انتهى المطلب الآن. بالعكس، لو إذا طلب البائع زيادة في الثمن لا يفسخ العقد. الآن بالعكس، المشتري طلب الفسخ ندم مثلا بعد أن اشتري. ولو التمس المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة، يعني البائع الحاكم أو وكيله لم يجب عليه أن يجيبه إلى الفسخ، لكن تستحب، لأن هذا مر معنا مطلقا هناك في كتاب التجارة أو لعله سيأتي، أنه عقد البيع لازم، لكنه لو طلب أحد الطرفين الإقالة يعني أن يفسخ البيع، يستحب الإجابة، يستحب أن تجيبه وإن كان الغير لازم. فهنا ينطبق هنا. نعم.
يعني ولو
الفسخ، لا، التمس المشتري الفسخ، يعني تارة البائع باع الدار، هذا وكيل، نعم، فطالب بزيادة في الثمن، لا يجب، يعني لا يجاب إلى ذلك ولا يفسخ العقد. وأخرى المشتري، ولو التمس المشتري الفسخ، المشتري بعد أن اشترى دار المفلس قال أنا أريد أن أفسخ العقد، ما أريد هذه الصفقة، هنا أيضا لم يجب عليه، على الحاكم أو الأمين الذي باع هذه الأموال لا يجب عليه الإجابة.
لكن شيخنا بقرينة الشسمة لم يفسخ، ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد.
نعم،
جاء الناس بيشترون زيادة ما يفسخ العقد، لكن
بعدين
يقول
ولو
التمس
المشتري
الفسخ لم يجب على المشتري
الإجابة.
يعني
يقول
المشتري أعطنا الجسمان مثلا،
ولو التمس من عندك من عندي ما في من هذا الفرق. فكل الأمرين يصح، يعني لو التمس من المشتري الفسخ قالوا نحن هذا بعناه بثمن قليل، فأنت افسخ نفسخ لهذا، لم يجب عليه الإجابة، هذا صحيح، العبارة صحيحة. ولو التمس المشتري نفسه، نفس المشتري ندم لا يريد هذه الصفقة، أيضا لم يجب عليه الإجابة. صحيح، أنا ما عندي من في العبارة، لكن تستحب، طبعا تستحب من باب قلنا أنه في البيع يستحب إقالة الندم. ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته. هذا الثمن الآن يجري عليه، يعني يؤخذ منه، يمشي عليه، يجري على الثمن، أخذ ثمن ألف، هذا المفلس يحتاج إلى نفقات طعام وشراب، يحتاج إلى نفقات، وعنده مثلا أطفال من يجب نفقته عليه، فيجري على الثمن نفقته نفقة المفلس ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته، ويتبع في ذلك عادة أمثاله. هذا يقال أنا أريد كل يوم 100 دينار نفقة، نقول له أنت أمثالك مثلا يكفيهم 50 دينار عادة أمثاله، عادة يعني لا يعطى ما يشاء وما يريد، لا عادة أمثاله من هذا الأشخاص الذي أنت من مقامك ومن أمثالك. هذا مثلا لنفترض أنت معلم، عادة المعلم مثلا نفقته هذا شأنه، العالم هذا شأنه، وهكذا إلى يوم قسمة ماله. فهذا ما دام المال، لماذا؟ لأن قبل، لاحظ، قبل قسمة المال ما زال المال ملكا للمفلس، ما لم يقسم، فهذا عنده نفقات، عنده مصاريف، عنده، فيؤخذ من المال. نعم عندما يقسم، قسم الآن يقول ما عندي نفقة، أنت يعني دبر أمورك أحوالك، بالتالي هذا ما بقي، أموالك لابد أن تدفع لمن له حق عليك إلى يوم قسمة مالي. فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، اليوم يوم القسمة، وفيما بعده لا يبقى له حق في المال. ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء، ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه. يعني هذا من يعني من رحمة الله عز وجل ومن احترام الميت في الإسلام، أنه لو كان مفلس وأمواله لا تكفي إلا لكفنه وتجهيزه، تؤخذ هذه الأموال تقدم لكفنه وتجهيزه. ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء، يعني أخذ طبعا الكفن وكل ما يلزم في الدفن طبعا، ويقتصر على الواجب. الواجب يعني هذا الكفن لنفترض يكفي كفن بمئة درهم مثلا، الواجب، لا نأخذ نحن مستحبات الكفن وهذه مثلا الكساء الذي يوضع على الكفن وهذه الأشياء تكون يعني لا يجوز أخذها من عين ماله، لأنه هو هذه حق للغرباء. مسائل ثلاث، لا بأس نمشي قليلا باعتبار تأخرنا اليوم في التسجيل لوجود مشكلة في الكاميرا. الأولى، إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها وشاركهم الغريم، بعد أن قسم الحاكم الأموال بين ثلاثة من الديان من الغرماء، ظهر شخص رابع كان مسافر، جاء قال أين قسمتم الأموال؟ أنا لي على هذا المفلس مال، فنقض الحاكم وشاركهم هذا الجديد، هذا الغريم الجديد. الثانية، إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، كان على المفلس ديون حالة ومؤجلة، قسم أمواله على الحالة خاصة، هذه مرت أصلا التفليس في الديون الحالة، من له عليه ديون مؤجلة تبقى لعل هذا يعني يصبح بعد ذلك غنيا، من قال أنه، فالديون المؤجلة لا يطالب بها أصحابها الآن. الثالثة، إذا جنى عبد المفلس أو المفلس، هو يعني بعضهم ضبطها، إذا جنى عبد المفلس جنى جناية على أحد، كان المجني عليه أولى به، أولى بالعبد، المجني عليه أولى بالعبد، يعني يستوفي جنايته من العبد، ولو أراد مولاه فكه كان للغرماء منعه. هذه أيضا مرت معنا، يعني لو جاء هذا عبد المفلس جنى على شخص جناية تستهلك أو تستوفي تستغرق كل قيمة العبد أو نصفه لنفترض، فذاك المجني عليه يريد أن يستملك كل العبد أو نصفه، ف جاء المولى أراد أن يفكه، يعني يدفع قيمة الجناية، يمنع، يقال له هذه الأموال لا يحق لك أن تتصرف فيها. فهذا عفوا المجني عليه يستطيع أن يأخذ نفس العبد أو قبل. طبعا هي في الواقع من جهة أخرى لا تفرق كثيرا. لماذا؟ لأن هذا العبد أيضا هو من أمواله، والغرماء لهم حق فيه، فسواء أخذ عينه أو أخذ ما يقابله من الثمن يعني لا. ويلحق بذلك النظر في حبسه، هذا ملحق نتركه إلى الغد، يعني بقي في بحث المفلس، ثم نأتي بعد ذلك إلى كتاب الحجر بإذنه تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل عليه.